قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة
الله عليكم
إذ جاءتكم
جنود
فأرسلنا
عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تحملون بصيرا. ابتداء من هذه الآية ندخل في مصنف سورة الأحزاب. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله: اذكر أيها النبي، اذكر إذ جاءتهم جنود، اذكر نعمة الله عليك إذ أرسل عليكم جنودا، إذ سلط عليكم جنودا، إذ غزتكم جنود في عطر داركم. هؤلاء الجنود نصركم الله عليهم بالصدى، نصركم الله عليهم بريح جعجعتهم وقلعت اوتادهم وكفات قدورهم وتركتهم يفرون خوفا وهلعا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله بصيرا باعمالكم، بصيرا بما استقبلتم به هؤلاء الجنود. وهؤلاء الجنود هم من سموا في السيرة النبوية بغزوة الأحزاب، هم من سيذكرون كذلك في الآية بالأحزاب، وبهم سميت السورة بسورة الأحزاب. هؤلاء الجنود تحسبوا من كل جانب، جاءوا من قريش وكانوا عشرة آلاف محارب، وكانوا من نجد من رطبان، وكانوا من اليهود ممن غدروا وقاسوا بالعهد، ممن كانوا يسافرون النبي عليه الصلاة والسلام وكان بينه وبينهم عهد وميثاق، غدروا العهد وخاصوا بالميثاق. هذه الأحزاب كانت من قريش من أهل مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب، وكانت من نجد بقيادة عيينة بن حصن الفزاري النجدي، وكانت من يهود المدينة بقيادة كعب بن أسد القرظي، وبقيادة سهيل بن أخطب النضري. وكان الأمر في ذلك أن اليهود من بني قريظة ومن بني النضير لمن جاوروا النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله المدينة المنورة، بعد أن عاهدوا وبعد أن هادموا ليختبر ما عندهم. ولكن اليهود هم اليهود، سواء في تاريخهم القديم أو تاريخهم الحديث، غدرا وخيانة وكذبا وعدم الوفاء بالعهد وعدم الإيمان بكلمة تخرج من أفواههم، إنهم إلا كذبة مهاتون مخادعون خائنون. ذهبوا إلى مكة يؤلفون قريشا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا لنجد يؤلفون غطفان على النبي عليه الصلاة والسلام ويعدونهم النصر والحلف وأنهم سيحاربون النبي من خلفه سيغدرونه، فستكون حربهم إنهم أتوا من أمام ومن خلف من فوق ومن أسفل، وأخذوا يدعونهم ويحربونهم ويهون لهم أمر حرب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن استفزوهم واستثاروا أحفادهم ونقلوا إليهم ما بينهم من عداوات سابقة إلى أن بلغ منهم الحال إلى أن يغزو النبي عليه الصلاة والسلام في عقر دار داخل المدينة المنورة. ولم يكن ذاك الجيش النبوي يزيد على 3000 مقاتل على وعلى مبادرة هؤلاء الذين جاءوا هداة إلى عقر الأرض النبوية والوطن الإسلامي. وأولئك جاءوا من بعيد على 500 أو 400 ميل غزاة مقاتلين محاربين. بلغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما بلغ المؤمنين، وإذا بهم يدخلون في حالة من الرعب. المؤمنون ارتعبوا وخافوا خاصة ويسافرهم كفار ودميرون وأهل كتاب ومخادعون وغدار ومنافقون ممن ادعوا الإسلام من بين الأوس والخزرج ومن بين أهل الكتاب من اليهود. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه المؤمنين وجاورهم: ماذا ترون معاشر المؤمنين؟ هؤلاء قد تألفوا وتحجبوا وهم في الطريق إليكم، وهم كثرة كثيرة بالنسبة لكم، فالمواجهة لا تمكن، وعدم المحاربة والمقاتلة لا تمكن، فما عندكم من رأي؟ وإذا بسلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، كنا بفارس إذا هوجمنا، وكان المهاجمون أكثر عددا من المهاجمين، نحفر خندقا نتحصن خلفه وننتظر الأحجار في قتال العدو. فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة ونمر بها، وقام المهاجرون والأنصار والنبي على رأسهم صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق من أمامهم من الغد من طريق مكة، ومن مشرقهم من طريق نجد، وتركوا الجهة التي فيها الجبال أسد وسبع، تركوا الجبال هي الحصون الطبيعية، وجاءوا من الأنفلة التي هي مفتوحة والتي يمكن أن يدخل منها العدو بيسر، فحفروا فيها خندقا حوطوا المدينة من 3/4، لا تركوا إلى جهة الجبل، جعلوا الجبل هو الحصن بينهم وبينهم، على أنهم توقعوا أن يأتوا المكيون من جهة المغرب ويأتي المجديون من جهة المشرق، فخندقوا المغرب والمشرق معا وانتظروا مجيء العدو، وغمقوا الخندق بحيث القفز عليه أو النزول إليه لا يمكن، ولو نزلوا إليه لكانوا موضع نداء المسلمين وموضع قتالهم وغلبتهم، والقفز لا يتم بسعة الخندق بين بدايته ونهايته بالعرض وطوله من المشرق إلى المغرب ومن المغرب للمشرق. أخذ يحفر بنفسه صلى الله عليه وسلم كما هي عادته معه في أن يعمل عملهم، فلا يدعهم يأكل بشيء دونها إلى أن وصل لصخرة صعب عليهم كسرها وجوانها. فأخذ النبي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم المحول وضربها ضربة ذاكرا الله ومستعينا بها فصار ثلثها. وقال عليه الصلاة والسلام: فتحت بي بلاد الشام إني لأرى قصورها البيض. فضرب الثانية فكسع الثلث الثاني من الصخرة إلى أن أضاءت. فقال عليه الصلاة والسلام: فتحت لي ثاني ورميت بها قصرها الأبيض كسرى ملكها. ثم ضرب الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: فتحت اليمن ورأيت دورها كأنها أنياب الكلاب. وإذا بمن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مخبر سار إليه لأن اليهود غضبوا وقالوا وأن بني قريظة وأن بني النضير تحالفوا على الكفر وعلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه. ومن هنا هذه المعركة كان لها ثلاثة أسماء سميت بعزة الأحزاب لتحفظ أهل المغرب من مكة وأهل المشرق من نجد وبني قريش وغطفان ويهود المدينة من بني النضير ومن بني قريظة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامه ومن خلفه من فوقه ومن أسفل منه. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لمن يبحث له وقال له: إذا رأيتهم هدروا كما بلغنا عنهم ورق سمي ولا تصرح حتى لا يفت في عضد المؤمنين عندما يشعرون بأن العدو جاءوا من أمام ومن خلف وخاصة العدو المسافر. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام نساء المؤمنين وأطفال المؤمنين والشيوخ العجزة من المؤمنين في الآطام وفي القطون. وترك عليهم شراسة خفيفة فلو بلغ المؤمنين جميعا أن العدو خلفهم يريد أولادهم ويريد نساءهم ويريد شيوخهم لفت ذلك في عضدهم وانزعجوا انزعاجا كثيرا ويأتي إمام فيه الانزعاج كما وصف القرآن الكريم. وإذا بكم يأتون ويقولون: يا رسول الله، عضل والقارة كنوا لأنهم غدروا كما غدر أهل عضل وأهل القارة لخبيب وقومه، لخبيب ومن كانوا معه عادوا على الأمان إلى أن صدقوهم. وإذا بهم يغدرونهم ويقتلونهم فشبه الغدر بين هؤلاء اليهود، هؤلاء شبهوا ذلك بأهل عضل والقارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا أيها المسلمون بنصر من الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام وكون النبي استشار المؤمنين قبل المعركة تلك شنشنته وتلك عادته وذلك الأدب الذي أدبه عليه الله جل جلاله. فقال له: وشاورهم في الأمر وأثنى على المؤمنين وقال وأمرهم شورى بينهم وكان يذكر ذلك بأن يستشيره صلى الله عليه وسلم في الحروب والغزوات وفي المعاملات وفيما يتعلق بأرزاقه ويتعلق بغزوه مقاما ورحيلا. هذا الخندق قد اتسع عرضه وطال مده وكانت فيه مناوشات استشهد به بضع افراد معلومين على الافاضع من جند المسلمين وقتل ضحيه من جند الكافرين. قتل عمرو بن عبد الهد من قريش قفز خلف الخندق بما أثار الرعب بين أوساط المسلمين وأن الآخرين قد يلحقون بهم ويطلق الخندق غير ذي فائدة ولا موضوع. وإذا بعمرو بن مود يقف أمامه علي رضي الله عنه وبيده السيف والترس فناداه يا عمرو ليسأله عن بقية الآخرين لمن يقفزوا ويأتوا ومن يقاتل غيره. فقال يا عمرو تقدم باهر. قال لا حاجة لي بقتلك والله يا ابن أخي. قال أما أنا فوالله لدي حاجتي شديدة إلى قتلك. وإذا بعمرو تنتفق الأوداج فتأخذه العزة بالإذن ويتقدم إليه ضربا من هنا وضربا من هنا وإلى بعليم الصنصان وإلى بعليم بطل الصحابة يجندله تحت قدميه ويطعنه طعناه كانت فيها وفاته. وأعظم من ذلك خاف الآخرون أن يقفزوا أن يرون هذا المنظر وأن عليا انفرد بعمرو ولم يجد من يناصره فهابوا أن يأتوا. ومع ذلك تقدم الشيطان وثلاثة وإذا فيه يقعون داخل الخندق فقتلوا وأخذت خيولهم وسلاحهم غنيمة للمجاهدين من المسلمين. أسلم رجل داخل المعركة من أهل نيد من بني أشجاع من قبائل غطفان اسمه نعيم بن مسعود غطفان من أشجاعي وجاء سرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعلم أحد بالإيمان فأمرني بأمره. قال ما عسى أن تستطيع أن تعمل وأنت واحد ولكن خذل عني. قال أفعل يا رسول الله. فزاد نعيم وكان جيشا بمفرده وكان نصرا بمفرده وكان من نصر الله للمسلمين. فجاء نعيم الى اليهود الى بني قريظة وبني النضير وقال لهم ما بعث يريد من اخطاب وكعب بن اسد بينيهم. وقال لهما تعلمون ولا لي لكم وحنتي وإياكم قد حملني ذلك على نصحكم. فقالوا لست عندنا بالبستان. قال أنصحكم فقد سمعت قريشا تقول إن اليهود يسافرون محمدا وهم منه على مرمى حجر وقريش بعيد عنه إذا رأوا خذلانا فرأوا هزيمة فروا وانبعدا عن النبي عليه الصلاة والسلام بمئات الأميال. وتبقون أنتم تحت سلطانه وتحت نعمته، فالذي أرى لكم أن تكونوا رهائن وهم قد شكوا فيكم وفي ولائكم وفي تنفيذ عهدكم. وإذا بقريش خطرت وذهب بعد ذلك رحم هذا إلى قريش، قال لو بلغني أن اليهود يقولون لا نثق بكم أنتم بعداء عن محمد ونحن قريبون منه ونسائله كيف نقاتله وأنتم بعداء ونحن منه قريبون، فنحن نريد منكم رهائن حتى إذا غدرتم انتقمنا من رهائنكم. وإذا اليهود يرسلون إلى قريش يطلبون الرهائن، فتقول اليهود صدق نعيم، وتقول قريش صدق نعيم، وأصبحوا من ساعتها يعيشون في رؤس وفي هنع، فهم لا يزال بيدهم. وكان الجيش النبوي مشتملا على ضعاف النفوس من صادق المؤمنين وعلى المنافقين ممن زعموا الاسلام وهم كذبا، وكانوا هؤلاء من بين الاوس والخزرج ومن اليهود كذلك، وكان هؤلاء المنافقون في اوصاف المسلمين الصادقين يعظونهم ويخبرونهم ويقولون لهم ادعوا محمد انه ستفتح له ارض الروم وارض فارس وارض اليمن، واحدنا لا يستطيع ان يخرج لقضاء حاجته، واخذوا يخافون على الاولاد. وجاء كما سيقص الله علينا من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تذلنا إن بيوتنا عورة، وجاء من يقول من المنافقين تركوا يثرب ليس لكم بمقام